السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا اللقاء لدراسة أعظم عبادة فرضها الله على عباده، ألا وهي توحيده، وهو المقدم على الصلاة والصوم والزكاة والحج. فمن لا توحيد له لا صلاة له ولا زكاة ولا حج ولا صدقات. فليكن أول ما تدعوهم إليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك أو لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني من رأيته نصراني لا يجوز أن تقول له صلي، حرام، لا بد تدعو للتوحيد، لأنه إذا صلي هو نصراني عبث، لا يقبل منه الصلاة، وتكون حركاته ركوع سجود كلها غير مقبولة ولا يجوز فعلها له، لأنه قال إن أجابوك للتوحيد فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ومن توفيق الله لعبده أنه يبدأ مع الناس في الدعوة إلى طلب العلم التوحيد. فأي جماعة لا ترى دعوة التوحيد بارزة عندها فهي فاشلة، لا يغتر بها. قد زارني قبل نحو 6 سنين في مكتبة المنزلية رجلان من جماعة التبليغ، فأكثر أحدهم الكلام في تزكية النفس إلى غير ذلك. ثم سألته في آخر مجلس سؤال: إذا رأيت الرجل وقد خرجت في سبيل الله إلى بنغلاديش مثلا، فرأيت أناس يطوفون حول القبر، يعني تصنع معهم مثل الرسل، تنكر عليهم الشرك؟ قال: لا، أذهب فآمرهم ليخرجوا معنا. طيب، بعد أن يخرجوا معكم وأثناء ما تجلس في المساجد تقرأ رياض الصالحين وصور القصار كما هي برنامجكم معروف، هل تدعونه لترك الشرك؟ تنكرون الشرك عليه؟ الجواب يؤسفني: لا. إذا ما فائدة رجل مشرك طواف حول القبور يدعو أصحابه وأحد غفور، يدعو للصلاة، يدعو تزكية النفس، يدعو لترك شرب الخمر؟ ما فائدة من هذا؟ أن أعظم معصية عصي الله فيها الشرك، فإذا وقع العبد في الشرك لا تنفعه الصلاة ولا صوم ولا زكاة. فأول واجب هو دعوة الناس للتوحيد. وقد صارت صفة للجماعات المخالفة لمنهج السلف اليوم، الصفة البارزة أنهم لا يدعون لتوحيد الله وإنكار الشرك. وبيان هذه المسألة العظيمة بل تميزت بها مثل دعوة شيخنا العلامة بن باز وعلامة الأثيمين وعلامة الألباني وغيرهم من علماء العصر، تميزت دعوتهم بإنكار الشرك وإنكار البدع التي هي وسائل الشرك وتخليص الناس من الخرافات. والإنكار عند هذه الجماعة ممنوع لأنه فرق الناس في زعمه. ولا يجوز كما أخبرني واحد غيره أن نقول للناس لا تدعوا البدوي، لا تدعوا الحسين، لا تشركوا، نقول لهم عظمة الله بالمسجد، إذا سموا ديان يأتي عامي يشرح أشياء حفظها عن عظمة الله ثم يأمرهم بالخروج معه. وغاية ما حقق هذا عندما ذكر عظمة الله توحيد إيش؟ الربوبية. وهذا التوحيد لا ينقل الناس من الكفر للإسلام، لأن كفار قريش كانوا يقولون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فلا بد أن يقر الناس بالإلهية ويجعل ذكر الربوبية الله خالقنا الله رازقنا لازم الإلهية إفراده بالعبادة. فالخصومة وقعت بين الرسل وبين أقوامهم كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالربوبية، لأنهم كانوا يؤمنون بالربوبية، تعظيم الرب أنه خالق رازق مدبر ينزل المطر ويغذي الجنين في بطن أمه، كل هذه يسمى ربوبية. لكن الخصومة في الألوهية، فإذا وجدت إنسان ليس له مثل خصومة الرسل مع أقوامهم لا يدعو الناس للإلهية ولا يضاده الناس في الإلهية، بل يشترك مع كل الناس وهو في الربوبية، فأعلم أنه ليس على الجادة. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه. ما انتهى المسألة؟ طيب وصلنا إلى مسألة المسألة التاسعة. طيب إذن لنقرأ في المسألة التاسعة، لأننا وجهنا أسئلة كثير في الذبح الدرس السابق، فلنستمع إلى المسألة التاسعة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال فيه مسائل: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره.
إذن هذا جواب آخر على من احتج بهذا الحديث مع كونه موقوف على سلمان ليس مرفوع، أن الإكراه في الفعل، الإكراه بالفعل لا يرخص النطق أو عمل الكفر، بينما الإكراه بالقول جائز، لأنه قال له قرب فقرب ذبابه فدخل النار مع كون الظاهر أنه مكره. فالجواب الأول قلنا لا فرق، وأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي. الجواب الثاني لو صح مع كونه موقوف على سلمان الفارسي، فإن لفظ الحديث فقرب، إذا قصد بقلبه ولا لا؟ قصد بقلبه، فلو أنه عمل ذلك عمل المكرهين لقول رب العالمين إلا من أكره وقلبه مطمئن، ما قصد، لكن هذا قصد استجاب لهم فاستحق حينئذ إيش؟ دخول النار، استجاب لهم فاستحق حينئذ دخول النار. كذلك لو قيل لإنسان طلق زوجتك، أو جاء الأب قال طلق بنتي والد المرأة، وأخرج المسدس مصوب عليه فقال هي طالق تخلصا من القتل، يقع الطلاق؟ لا يقع. لكن لما دعاه فقال طلق ثم قصد الطلاق يقع؟ يقع، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدن نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فظاهر القصة قيل أن الرجل ذبح تقربا للذباب ولم يوافق قول رب الأرباب: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. طيب، العاشرة.
قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طيبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
نعم، الإكراه لابد أن نعرف ما ضابطه، فإن بعض الناس يسمي الإحراج مثلا إكراه، كان يأتيه أهل الزوجة عشيرة أو بعض العشيرة للزوجة فملأوا المجلس، قال: طلق بنتنا يا أخي، هن جينا في مكان بعيد ومنهم المسألة وكذا. قال: قهوة. قال: والله ما لك قهوة، لن تطلق بنتنا وتنتهي المشاكل هذه إلى آخره. قال: خلاص طالقي. إذا جاء ناصح قال: ليش تفعل هذا؟ قال: والله كرهوني يحرجوني. هذا يقع الطلاق لأنه لا يسمى إكراه، هذا يسمى إحراج، ولا يكون مقام الاضطرار. فالبعض يخلط، حتى وصل البعض أن في ضعف في فهمه وفقهه بالاضطرار إلى أن سجل ابنته في بعض البلدان العربية في جامعة مختلطة مع الرجال، مع الشباب والشبان، في فصل واحد. فلما عوتب قال: مكره أخاك لا بطل كما يفعل عامة في مسائل، إنما هي لا تصل لحد الاضطرار أبدا، فيستعمل هذا المثل على غير وجهه: مكره أخاك لا بطل. فالإكراه أن يكون في النفس قدرة المكره على الإجهاز على ما يتهدد به، يتيقن أو يغلب على ظنه من القتل أو ضربه ضربا شديدا لا يحتمله، كسر أعضاء أو سجن طويل لا يطيقه. أما مجرد الخجل وما يسمى بالإحراج فلا يتم، كذا ذكر الحافظ بن حجر في الفتح في الإكراه. فلا ينبغي أن يفسر الإكراه بما يعتقده العام اليوم الحاجة، فإنهم لا يعرفون الإكراه ولا الضرورة ولا الحاجة ولا الكماليات، ومع ذلك يشتغلون بإفتاء الناس. وذلك رد على يوسف القرضاوي عندما أفتى الأوروبيين من المسلمين بجواز شراء منازل بالربا، فقال: ضرورة، وليست هي ضرورة وإنما هي حاجة، فيمكن أن يستأجر ويعيش، لا يشترط أن يعيش، لا يشترط تملك بيت، وبخاصة يزيد في الربا، يأكل أضعاف مضاعفة، يعرف أن البنوك تسيل وتسهل له العرض، فيأكل الربا أضعاف مضاعفة، فيدخل ليس في حد الحاجيات إنما الكماليات، فيريد مرفهات في بيته، فيأخذ قروض عظيمة، فينتقل حينئذ من ما هو أشد وأنكى إلى الكماليات لا الحاجة. لا شك أن هذا أدعى ببقائه بلاد الكفار، والنبي يقول: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني مشركين، إلا استثني ممن ليس له حيلة ولا يستطيع سبيل، كما استثنت الآية: الذين لا يجدون لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا. استثنى الذين لا يستطيعون سبيلا سبحانه في أنهم لا بأس أن يقعدوا في بلاد الكفار حتى يستطيعوا. فحينئذ إذا أكره الرجل فإما أن يكره على الفعل وإما أن يكره على القول بأحد الأشياء التي ذكرنا من الخوف على نفسه بالقتل، لكن قالوا إذا كان متعلق بحق متعدي لغيره فلا يجوز أن يطيع، كأن يقال له اقتل فلان وإلا قتلناك، الآية جاءت في حق الله وهي الكفر استثنيت، لكن ليس له أن يباشر قتل أحد لأنه مكره، عليه أن يصبر على الموت. فلا يجوز إذا قيل له اقتل فلان وإلا قتلناك أن يقتله، وكل ذلك بحسب الأدلة. فإذا أكره على القول والفعل أو الفعل وقلبه مطمئن فرخصة. فهل يجوز أن يصبر إذا ترتبت مصلحة عظمى كإثبات ركن أو واجب شرعي قد يضمحل على ضعفه وخوره؟ يقال حينئذ بل يكون واجب، مثل ما صبر الإمام أحمد على الكفر فقال له كل القرآن مخلوق، فقال القرآن كلام الله صفة من صفات، فلازال يضرب حتى كاد أن يموت. قال لو أني تكلمت ما يقولون لاتبعني أناس كثر وضلت الأمة في هذا الباب، فإن الناس ينتظرون قوله. فإذا وافق ظاهره وباطنه في ما أكره عليه من الكفر حرم وكان هذا ردة، فإذا وافق ظاهره دون باطنه فإن هذا رخصة، ولكن إذا كان في القول فحينئذ مع القول لا يحتمل فذلك رخصة. إذا كان بالفعل فيجب عليه في الباطن ألا ينوي الكفر ما دام الباطن غير مطلع عليه. طيب، وأيهما أفضل حينئذ؟ الصبر على الإكراه أو التكلم؟ ذكرنا أنه إذا كان هناك ضرر كما فعل الإمام أحمد فهذا أفضل عليه أن يصبر حتى الموت. الحادي عشر إقرار.
قال الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذبابه.
نعم، ودل ذلك على أن المسلم لا يبقى مسلم إذا أشرك، وهذا به رد على عباد البدو اليوم ونفيسة، فإنهم يلبسون على الناس يقول وهابية هؤلاء يحكمون علينا بالشرك ونحن نصوم ونصلي ونضحي ونحج بيت الله ونحن مسلمون. يقال نعم مسلم لكن أتيت مناقض من نواقض الإسلام وهو الشرك، فلا ينفعك إسلام. الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب ما كانوا يصلون ويصومون؟ فبأي شيء كفروا؟ بالردة باتباع مسيلمة. فإذا ليس كل من صلى وصام وقال لا إله إلا الله وعبد الرحمن باق على إسلامه ما دام أنه أتى بناقض من نواقض الإيمان،
كالشرك وأي سبب من أسباب الردة المعروفة عند العلماء. فهذا قال دخل النار في ذباب، دخل دل أنه في الأصل مسلم. نعم.
قال الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
نعم، وهذا حينئذ فيه ترغيب لهذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا فيه ترغيب وترهيب، أن كلمة واحدة تتكلم بالمجلس فيها لا تحسب أو لا تلقي لها بال من السخرية بالله وملائكته أو الكفر أو الشرك، تموت بعدها مثلا بغير توبة وإذا خلت في النار، والخطير ولن تتب. فما بينك وبين الخلود في النار إلا كلمة واحدة تقولها ويختم لك بها، هذا ترهيب من النار وترغيب في الجنة. وأن العبد إذا كان عارف يعلم أن بينه وبين الجنة قدر شراك، نعم، أو أقرب بالجنة من قدر من الشراك إليه، فإنه سينشط عن العمل حين ذلك ويقبل على الأسباب المؤدية لدخول الجنة ليبقى على ذلك الخير حتى يختم له، وقد يفجأه الموت وهو على خاتمة حسنة، فعليه أن يجدد العمل الصالح، يجدد الصبر على العمل الصالح، فإنه لا يدري قد يموت في فترة الغفلة. فإذا ختم له بعمله الجنة فهو الجنة، فلا ينبغي أن يقعد الرجل في أحد فترات حياته سبهللا يتقلب على السرير مثلا لا في عالم الدنيا ولا الآخرة، جالس في مجلس بيت يشرب الشاي لا في ذكر ولا في آخرة، لا في دنيا ولا في آخرة، لأن الموت قد يأتيه فجأة في هذا الوقت. فإذا كان على عمل صالح كالذكر يقول سبحان الله الحمد لله ثم توفي فما أقرب الجنة إليه، لأنه مات على خاتمة حسنة. فإذا عرفت أن الموت قريب منك هذا جعلك تذكر الله عند النوم عند القيامة، أنه محتمل عندما تريد أن تنام أو أن جالس مع يعني أهلك تتكلم، كما حدثت عن فتاة قريب قبل فترة في جلسة العصرية ربما مع أهلها، هذا جالس وأمها وهذا وهذا وهي جالسة على السرير تحدث معه، ثم أن هجم عليها الموت انقلبت عن ظهرها توفيت. وأخرى أيضا كانت تعد لزفافها أو صار لزفافها ثلاث أيام أو شيء يسير، فتكلم كلمها النساء فيما حصل فيه، وكان من آخر ذلك الخالة خالتها، فهي تكلمها وتحدث إليها، ولم بعد يكون لها ولد ولم تدخل بيت الزوجية يعني تستقر، ثم جاءها الموت وهي كذلك من غير أي مرض من غير حدث حادث من غير. فعلى المسلم الذي يعرف أن الموت أو الجنة والنار أقرب إليه من شرك نعله يكون مستعد بالذكر، مستعد بحضور حلقات العلم، مستعد بالمشي في طاعة، إما إلى بر أمه إلى بر أبيه إلى النصح وصلة الرحم، فيكون دائما في طاعة. وبهذه المناسبة أخوف من سوء الخاتمة، فإن هذا الرجل الذي رأيتموه يموت على سوء خاتمة هو أهل نفسه لها، كما نقل لي عن شخص كثيرا في حياته ولمدة 50 سنة وهو على العزف بالعود والأغاني، ثم قبض وهو يغني، على عكس من يكون في الطاعة وفي الذكر فسيأتيه حتفه فيرجى مثل أن يأتيه حتفه على طاعة، لأنه بعد منة الله أهل أو أهل نفسه بعد فضل الله عليه ومنته، أو تسبب بعد فضل الله في أن يموت على طاعة. فهذا فيه ترغيب وترهيب إذن إذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك النعل فإنه ينشط على السعي، يقول ليست بعيدة، ليش ما واصل العمل؟ يذكر الله ويخشع فيه صلاته، وقد تكون آخر الصلاة آخر صلاة صلاها كالمغرب اليوم أو العشاء الليلة آخر صلاة ثم ينتقل القبر. فلماذا لكل صلاة ما يقول في نفسه قد أموت بعد هذه الصلاة فيخشع في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى فقال صلي صلاة مودع كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
قال الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان.
أي نعم، لأنه قال قرب قرب، فإن الله فإن القلب مثابة الملك والأعضاء هي الجنود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فالمقصود الأعظم حصول القلب، ولذلك الكفار لما عرفوا ذلك وأن العمل مرتب على القلب فحينئذ قصدوا أن يتقرب بنية من قلبه لهذا العمل الذي أورده ذلك المورد. طيب، فلا بد حينئذ من عرف خطر القلب أن يعتني به وأن يزكيه وطلب البعض محاضرة في تزكية القلوب وبيان مفسداتها، وستكون في 5 شعبان إن شاء الله في مسجد العنان، فأرجئ يعني تفصيل الكلام إلى وقت المحاضرة، ولكن أجمع الكلام في شيء وهو أنه ينبغي لمن أراد أن يزكي قلبه ويصلحه لتصلح أعماله أن يعتقد أنه لا يصلح القلب ولا يتزكى إلا بأمرين عظيمين: تخلية وتحلية، يخليه من الشرك بالله والاعتقادات الفاسدة، ويحليه بالتوحيد والتعلق برب العبيد وتعظيمه ومحبته وخوفه ورجائه، فيحرك قلبه لهذه 3 أشياء: خوف، يخوف نفسه من النار، خوف نفسه يذكر في قلبه النار وعذاب القبر وشقاء الدنيا بالمعاصي فلا يتساهل بالذنوب، يرجو الجنة لأن يذكر فضل رحمة الله وما عد الله في الجنة لعباد الصالحين من نعيم، والأول يذكر صفة النار وصفة الفاسقين والكافرين، والمحبة يذكر آلاء الله عليه ويتدبر صفاته ويتدبر كتاب الله فيحبه، وحينئذ يتزكى قلبه ويبقى أبدا دوما طاردا لمفسدات القلب من العجب والشرك والحسد وتمني الشر للمسلم وغير ذلك. فيندر الآن أن ترى مسلم يعتني بقلب، إلا تجد أكثر الناس يمشون هكذا كما يقال على الدروشة والبركة، ما يعتني بقلبه. أنا ليش قلت هذه الكلمة اليوم؟ إلا أن فيها مرض في قلبه، في تعلق بغير الله. لماذا قصدت هذا الكلام؟ يحاسب نفسه، يحاسب تحركات قلبه، هذا نادر. الأكثر ينظر العمل، صورة العمل، لكن ما ينظر إلى القلب وما حصل فيه من تحركات مفسدة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولا يمكن ينظر إلى قلوبكم، وأعمالكم بدأ بالقلب. وقد قال في الصفا: أبدأ بما بدأ به الله. ولما بدأ بالقلب دل على خطورة أمره، وأن الأعمال لن تزكو إلا بتزكيته. ولذلك كان النبي يدعو بتزكية النفس. قد أفلح، بل الله يقول: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. وكان النبي تبع لعله بذلك كان خلق القرآن يدعو فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فأعمال القلب لا شك له أهمية بالغة، ودواء القلب وشفاؤه بالقرآن. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي الذي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بل هو شفاء، فذكر الله أنه شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة. نعم، انتهى الآن الأبواب. طيب، لننتقل الآن إلى الباب الثاني. نعم، باب الشفاء. باب طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه بغير الله.
نعم، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا لا يذبح، هذه الصيغة هي على معنى النفي المتضمن للنهي، فتضمن النهي وزيادة. لأنه كأنه ينفي إيش؟ الأصل، ينفي الأصل. فعلى هذا يكون ذلك أبلغ من صريح النهي. وقوله بمكان، الباء هنا معنى لها معنى زائد على كلمة في، وهذا المعنى الزائد أنها أفهمت على ظرفية ومعنى المجاورة جميعا، لأن الباء تكون المجاورة كما قال الشارع هنا. وذلك لأنه لما قال بمكان دل على المجاورة، فهذا أبلغ حينئذ من قوله في مكان. من أي جهة؟ من جهة النهي عن المجاورة وعن مطابقة المكان. قال بمكان أي بجواره. فحينئذ لا يتصور أن المقصود في هذا الباب أن يأتي إلى رأس القبر هكذا وينحره على سلام القبر، بل يدخل إلى ذلك ولو كان بالمجاورة، أي بمكان أي بجوار مكان، وليس في ذات المكان. لذلك لعله الشيخ استعمل حرف الباء الدالة على المجاورة ولم يقل فيه، حتى لا يفهم أنه إذا كان بجانبه لا بأس. وهذا من بديع تصنيف الشيخ وحسن تبويبه، حتى قال عالم الهند مرة، قال: هذا الكتاب فيه نفس البخاري، كتاب التوحيد، إنه ما صنف مثله في مبنى الإلهية. وقصة ذلك أن كان هناك عالم هندي، والقصة هذه صحيحة، عالم هندي في كل ما يدرس يلعن الشيخ عبد الوهاب ويسبه، وأنه فرق المسلمين، وأنه ما يحب النبي أو جاء بدين جديد، فصدقه ربما ناس كثير، وأوحى شطور الناس على الشيخ عبد الوهاب ودعوته النقية. فكان هناك أحد الحكماء من هذه البلد سمعه في المسجد يلعن الشيخ أو يسبه، فما كان ما يعني سبه ولا شدد عليه، تركه وعرف أنه يذهب إلى دكانه بعد الدرس ليسترزق، فمزق اسم الشيخ يعني من الغلاف، وضع الكتاب وين؟ على منضدة الشيخ الهندي في بقالته، وانصرف وي رجل من أهل العلم يحب الكتب يحب القراءة، فمال نفسه إلى أن يقرأ، فصار يقرأ، انتهى الباب الأول الثاني في كل شغف من جودة الصناعة والآي والحديث ومناسبات الباب البديعة والترجمة. فجاءه بعد فترة فقال: ما قولك في هذا الكتاب؟ قال: هذا من المصنف؟ يعني هذا فيه نفس البخاري، ما رأيت مثل هذا التصنيف. فقال: هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم تاب الرجل فصار في الدرس يثني عليه ويدعو له. هذا يدل على أن بعض الناس يشوه صورة أهل الحق، وهذه طريقة بعض الجماعات السيئة. إذا خالفه إنسان وبين الحق بأدلته، مع أنه ما يسبه ولا يشتمه، لكن بين الحق اتهموه باتهامات، مثل كان العلامة الألباني توصي جماعة الإخوان المسلمين بعدم حضور دروسها. كيف ينفرون الشيخ؟ ومن حضر دروسه منهم يعرفون أنه في فائدة في دروسه، لكن على وزن لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه، نسأل الله العافية. تشبه المشركين ولا يشعرون. قالوا الألباني: ترى يكفر سيد قطب، يعني يكفر العلماء، سب العلماء. فنفروا كثير من الشيخ ناصر. ثم بين الشيخ ناصر الحقيقة وأنه لا يكفر سيد قطب، ويبين غلطه وأنه كان على جهل، على أنه أتى هذا الرجل بأشياء عظيمة، مثل قوله في موسى: موسى مثال للزعيم المندفع عصر المزاج، وهذه أذية لموسى. وقال الله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله ما قال وكان عند الله وجيها. فالمقصود أن هذه الأساليب فيها صد عن سبيل الله، ويتشويه صورة أهل العلم بذكر أمور لا تكون راجحة شرعا في الابتعاد عنهم، لا تكون راجحة عند أهل العلم من أهل الأثر، إنما مبالغات أو تشدد أو تقليد أعمى لأصحاب يمشي معهم. ثم إذا واجهتهم فقلت: ما الذي يجعلك لا تأخذ عن فلان؟ صمت، لأنه لا حجة عنده. فعلى المسلم أن ينتبه هذه القضية، لا يسد عن سبيل الله بأي طريق ما دام أن صاحب الدعوة واضح بأدلته التي توافق السلف رحمة الله عليهم، ولا يكون حرم خير كثير لذلك. ابتلي البخاري رحمه الله بالذهلي، أحد مشايخ العصر، نعم، وقيل كان شيخ، ثم قال البخاري أو سمع إنسان، أو أول كلام البخاري على أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، مع أن البخاري كان يشرح شرحا تفصيليا طيبا، فأخذ كلمة واحدة وذهب يطير بها عند المشايخ، فذهبوا إلى الذهلي ويقول: شفت البخاري وش يقول؟ يقول أن القرآن لفظ القرآن مخلوق، وهذا يعني ما سبق إليه، تكلم بكلام ما يعرف له سلف فيه إلى آخر. فأصدر الذهلي بيان بأنه لا يجوز لأحد أن يجلس البخاري، وأوصى أن لا يقعد معه، وشدد في ذلك. ولكن لما تبين لنا الحق وأن البخاري مظلوم في ذلك، لازلنا نستفيد من علمه إلى الآن. طيب، قال: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. في هذا من جودة التصنيف عند الشيخ ما يجعل القلب ينشرح لهذا التصنيف ويعزم على نشره في كل مكان في الأرض، إذ أن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند العلماء أو في بيانهم، يحتاجون إلى معلم مفصل يرفع الجهل على الناس، في هذا التبويب بيان الفرق بين من يذبح لصاحب القبر ومن يذبح لله عند صاحب القبر. فالأول مشرك لكن الثاني مبتدع. فلو لم يذكر الشيخ حمد الأنوار ربما التبس الأمر فلم يفرق الناس بين من ذبح لصاحب القبر ومن ذبح لله عند صاحب القبر. هم يتهمون الشيخ الآن وأئمة الدعوة بأنهم عندهم غلو في التكفير. فإليك جودة التصنيف الذي تدل على الدقة في التفصيل ونفي هذه الشبهة يتبين في هذا الباب. وكيف أن الشيخ في هذا الباب حينئذ فرق بين البدعة والشرك. ولو كان الشيخ غاليا لجعل كل من يذبح عند قبر مشرك شرك أكبر، لكنه بهذا فصل وبين أنه لا يذبح أي على أنها معصية، ولم يقل من الشرك الأكبر أن يذبح لله في المكان ذبح فيه، ما قال هذا، بين أنها معصية ولم يقل أنها شرك، معصية فصل حد الابتداع في الدين، لأن العبادة ذبح، لأن الذبح عبادة عفوا، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، ومن شروط العبادة حتى تصح أن إيش؟ الإخلاص والمتابعة. فمن البدعة التقرب إلى الله بالذبح على وجه شرعي لكن في مكان يخصصه لم يثبت عن النبي أنه خصصه بالذبح ولا الصحابة الكرام، كمن يذبح عند قبور الأولياء لله هذا بدعة. يقال ليش خليت الأرض كلها ما ذبحت إلا عند قبر الولي؟ قال شيخ الإسلام الترجيح من غير مرجح ممتنع، فقطعا ما رجح قبر الولي يذبح عنده إلا في قلبه مزية لهذه العبادة أو تخصيص الأرض أو البقعة على غيرها، وإلا لا عبثا ذبح عند القبر. وفي هذا الباب دليل على أنه قد جاء النهي أنه لا يجوز أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، لكن لو قال أن هذا المكان لم يذبح فيه لغير الله قط، أنا أول من ذبح لله عند هذا المكان، فهل يجوز له؟ طيب أعيد، رجل أخذ جزورا فقال أنا أريد أن أذبح لله، ونظرت إليه فترك الأرض كلها وذهب يخص قبر ولي وسأل فيه هذا المكان أو كان يذبح فيه لغير الله، فقيل له لا، فهل يجوز أن يذبح فيه وفي نيته أن المكان هذا للولي أفضل لغيره؟ لا يجوز، لكن على معنى الاتساع هنا 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 ولم يقصد فلا بأس، ظاهر الحديث أوفي بنذر. وحينئذ يأتي التفصيل، اقرأ.
قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية.
نعم، ما علاقة هذه الآية بهذا الباب؟ قال الله تعالى باب لا يذبح، قال الشيخ الزهاب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ثم استدل بالآية لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مصدر ضرار، من أنشأه؟ المنافقون الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وإيش يريدون؟ كفرا وتفريقا. أي فحينئذ الصلاة فيه على أن المنافقين صاروا يصلون فيه يقللون الذين يصلون خلف النبي، يقللون العدد، فإذا رأى الناس أن العدد قل عند مسجد النبي وانصرفوا لهذا المسجد أساءوا قلب النبي ودعوته وتفرقت كلمتهم. ولذلك أفتى العلماء أنه إذا بني مسجد ولا حاجة لمسجد بجانبه، ما اتسع المكان أو ما احتاج الناس لبناء مسجد بجانبه، ما ازدحم المسجد ولا كان هناك مسافة بعيدة، لا يجوز، يسمى مسجد ضرار. بل تبنى المساجد بحسب الحاجة وبخاصة خطب الجمعة. فقصد المنافقون تفريق كلمة المسلمين وإرصادا، فهذا يدل على أن من شابه أو من صلى في مكان صلى فيه المنافقون فهو متشبه بهم في ذاك المسجد، بس الضرار. كذلك من ذبح في مكان لله يذبح فيه لغير الله، فيكون شابه المشركين في الصورة وتشبه بهم، فيكون وسيلة للشرك. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منهم. لكن هناك مشكلة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا بأس بالصلاة في الكنيسة، مع أنه يصلى فيها لغير الله. وقال: وقد صلى وقد منعت أو امتنع الصحابة من الصلاة في الكنيسة من أجل الصور. معنى ذلك أن من عموم قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا، يجوز الصلاة في المسجد في الكنيسة. فكيف جاز الصلاة في الكنيسة؟ لا لا لا، لأن العبادة في الصلاة بالصلاة في مسجد الضرار منطبقة مشتركة مع عصر 4 ركعات، ظهر 3. فوضحت المشابهة ولا ما وضحت؟ في أصل العبادة التي تقام في ذلك المكان. لكن من صلى من المسلمين في كنيسة فهو سيفارق من يصلون في الكنيسة، فإنهم يأتون بالصلوات على غير الهيئة التي يصليها للسنة، فلا تكون ذريعة. يدخل الكنسي النصراني فصلاته إلى جهة بيت المقدس أو كما هي قبلته، أو إلى صورة عيسى باسم الأب والابن والروح القدس، تصليب خلاص، هذه صلاة، لا سجود ولا ركوع ولا تحيات ولا سلام. فحينئذ هذه المخالفة في أصل الهيئة تمنع إيش؟ التشبه. لكن لما يجري السكين، هذا الذي ذبح للواحد الجليل سبحانه في مكان أجري له السكين عن نفس أصل العبادة وهي الذبح، ما اختلف فقط النية، هذا لله عند القبر وهذا لصاحب القبر، فالاشتراك في هذه العبادة يكون ذريعة ليش؟ للشرك، إذ أنه يرى ويكون هذا ذبح وهذا ذبح، فيعظم الأمر ويظن يذبح لي صاحب القبر. إذا النية في قلبه، فالصورة للقبر خاصة مع زين الشيطان الذي يصد عن سبيل الرحيم الرحمن. اقرأ.
قال: عن ثابت بن الضحاك.
ولذلك الآن حتى في الأقليات المسلمة لما تنضبط ما ينضبطون اللقاء مساكين، يجيك بعض الشكاوى مسجد على منهج السلف، بني ينكر الشرك ينكر البدع، لا يأتي بمحاضرات لأهل البدع في المسجد، ولا فيقيم بعض الجماعات مسجد بجانبه بغير حاجة، ويأتون بأهل البدع من القصاص يذهبون العامة إليهم ويفعلون حفلات في المسجد وجوائز وأشياء ليقل العدد عن من؟ ليقل العدد عن مين؟ عند المسجد اللي هو قائم على السنة، مسجد سواء كان في هولندا في فرنسا في قائم على السنة، فيأتون أهل البدع المتصوف ابن المسجد بجانبه ويعطون جوائز ويعطون ويقللون العدد عند أهل السنة، هذا مسجد ضرار، لو كان حكم إسلامي يجب هدمه، لأنه إيش أنشئ لأي شيء لتقليل العدد عند أهل السنة وليش وتفريق كلمتهم، فهو مسجد ضرار مقصوده ليس وجه الله، وجه الله لرفع الجهل عن الناس والصلاة فيه لكي يقل عدد المسلمين، فليستمع المسلم حاثة المنافقين ليقيس غيرها عليها مما يحدث هذا العصر من أهل البدع من إرادة تفريقهم لكلمة أهل الحديث لبناء مساجد يأتون فيها بالخرافيين محاضرات ويأتون فيها بمن يشتم أهل الحديث ويفرق كلمتهم ويأتون بإغراءات مالية من حضر في جائزة في كذا حتى يقل العدد، ثم إذا جاءوا المسجد حرشوا على أهل الحديث، جائزة ترى تعال ترى فيه عالم جليل بيجي هذا المسجد ومتصوفه، وإذا راح راحوا بيقول الأطعام والجوائز ذكر لهم شبهة على أهل الحديث، ترى تروحون ذول متشددين ذول ترى إلى آخره، هذا والله لا يجوز تفريق لكلمة أهل الحق ما دام أنهم يسيرون على الاعتدال، أنا أتكلم على من غلى في منهج أهل الحديث فصار يبدع بلا منهج صحيح وصار لا، نتكلم على أهل الاعتدال. نعم.
قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كانت فيها وثن؟
فسأل نعم.
قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
هذا الحديث فيه دليل أنه لا يجوز أن يذبح ولو لله بمكان عرف أنه يذبح فيه لغير الله، يعني هذا وسيلة للشرك وفيه مشابهة لعمل المشركين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل نذرت أن أذبح إبل بوالة موضع معروف هل كان فيه، يقول النبي وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد؟ لأن أعياد المشركين عادة يمارسون فيها طقوسهم الشركية. قال لا. قال أوفي بنذرك، الفاء في قوله فأوفي بنذرك يدل على أي شيء؟ على أن ذلك سبب لجواز إقامة النذر، فدل ذلك على أنه لو كان يذبح فيه لغير الله لما جاز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله عند القبر. نعم بدل ذلك من إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. فيؤخذ من الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يذبح بمكان كقبر أو كمعبد يذبح فيه لغير الله أو يكون في ذلك المكان وثن يعبده أهل ذلك المكان، أو يكون فيه عيد من أعيادهم، فإن المشركين في أعيادهم يمارسون الشرك كالنصارى ودعاء عيسى بالرحمة وغير ذلك، وتنزل السقط عليهم. فلذلك يقول عمر: لا يحل لأحد أن يشاركهم في أعياده كعيد الكريسماس والنيروز وغيرها من المهرجانات التي يقيم الكفار، ولو بزعم أن في ذلك إيش؟ تحبيب. أي نعم، بل من مقتضى الولاء والبراء، ولاء لله وأهل التوحيد، والبراء من الشرك وأهل الضلال، أن لا يهنؤون بأعياده ولا تتبع الكروت والتباع في وقت أعيادهم، ولو أدى ذلك إلى خسارة المتجر ولا ربح إذا باع، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفيه أن النذر إذا كان على معصية فإنه لا يحل الوفاء به مع شدة النذر، النذر شديد. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء بنذر في معصية ولا بما لا يملك ابن آدم، دل ذلك على أن النذر ينتفي ولا ينفذ في ما لو نذر بمعصية كشرب الخمر أو الزنا عياذا بالله أو قطيعة رحمه، فإنه لا يوفي بنذره. وكذلك في ما لا يملكه، فإنه لا يملك مثلا قال عليه نذر أن أعتق عبد فلان، طيب أنت ما تملك العبد فكيف تنذر بذلك؟ فلا نذر في هذا، فلا يوفى إلا بالنذر الذي هو في طاعة. وأما ما كان في معصية فلا. وأما المباح فهو بالخيار، يوفي أو يترك، وإن ترك لا كفارة عليه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ كان إسرائيل قائم، قال: ما هذا؟ قال: إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ويصوم ولا يستظل. فقال: مروه فليقعد وليستظل وليكلم الناس وليتم صومه. فقيامه كذا في الشمس إذا قلنا أنه من باب المباح، أمره النبي أن يترك هذا المباح ولا كفارة عليه. وامرأة نذرت نذر المباح، جاءت بالدف عند النبي في المسجد أو في مكان التقاء، فقالت: يا رسول الله، نذرت نصرك الله أن أضرب الدف. فقال لها: أوفي بنذرك، والضرب الدف مباح وحده من غير أن يقرن بنشيد، أن لو قرن بنشيد صار مزامير الشيطان إلا في العيد وفي العرس. على ظاهر هذا الحديث يكون مباح وحده، فإنه ليس طبلا، طب محرم. فبينما يتضرب بالدف إذ دخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فما أن دخل إلا وضعت الدف تحت إستها هيبة النعمة. فالشاهد أنها ضربت بالدف وهو مباح، فحينئذ لو قال: علي نذر أن أشرب عصير البرتقال، علي نذر، له أن يفعل وله أن يترك، وإن ترك فلا كفارة عليه. طيب، وحينئذ تكون هناك أو كانت هناك في هذا الباب عدة مسائل. ما المسائل؟ إيه؟ لكن ترى المعصية عام، لفظ عام يدخل فيه الشرك. ضد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، فإذا المعصية تطلق على الأعلى والأدنى، على الشرك وعلى الكبيرة وعلى البدع وعلى الصغيرة، كلها تسمى معصية، لكن تتراوح بحسب النصوص. فالنص يدل على أنها كبيرة كما لو توعد عليها بنار أو غضب، وإذا ما توعد عليها فتكون من الصغائر. مسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: لا تقم فيه أبدا.
نعم، هذا نهي عن أن يصلي الرجل في مسجد الضرار. إذا أحس أن المبتدعة أو المشركون نافسوا أهل السنة وبنوا بجانبهم مسجد وصنعوا أطعمة يوم بعد يوم أو في يوم الجمعة أطعمة يجلبون الناس إليه ليفرقوا كلمة أهل التوحيد ويقللوا عدد أهل التوحيد كما فعل أهل مسجد الضرار في عهد النبي، فإنهم اتخذوا مسجد الضرار ليفرقوا كلمة المسلمين ويقلل عدد عند وراء النبي اللي يصلون ويجذبونهم لمسجدهم، مما يجعل الناس يصدوا مما يكون صدا عن سبيل الله وسماع العلم من رسول الله الحق. فهذا المسجد حكمه في الإسلام أنه يجب أن يهدم، فحرقه النبي وهدمه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد الذي عرف أنه مسجد ضرار. وأخذ من هذا العلماء أنه لا يجوز أن يبنى مسجد بجانب مسجد لا حاجة له، مثل حين نصلي في هذا المسجد جماعة كثير الحمد لله، جاء إنسان عنده فلوس كثير البرح اللي على اليمين ذلك ذيك المسجد راح يبني فيها مسجد، مع أن هذا المسجد الحمد لله قائم بالحاجة. فقال العلماء لا يجوز بناء إلا للحاجة، بعد المسافة، كثرة المصلين. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
لما كانت الأرض أرض مكان شرك حر من يعمل فيها الإنسان بالشرك، لأن ذلك فإن ذلك يدل على تأثير المعصية عياذا بالله. والمعصية لها شؤم كما قال أهل العلم، ليس شؤمها في المكان المحاسب، بل شؤمها في الوجه فتكسب الوجه ظلمة، وفي القلب فتكسب ضيقا ونكدا، وفي البدن فتكسبه وهنا وضعفا، وفي قلوب الخلق فتكسب قلوب العدول، لا قلوب العامة اللي ما يعرفون يعني الصح. بعض الناس ما يعرفون الصح، فقد يعني يحقد على الشخص ما يعرف الحق، لكن الكلام على العدول، فيكسب معصية شؤم في قلوب العدول فيصبح يكرهون صاحب المعصية. وأثرت المعصية في المزروعات، فنمر على بلدان كنا نعرف أنها مخضرة نحلق عليها بالطائرة، فأصبحنا نراها مصفرة وليس فيها تلك الأنهار أو تلك الجداول والأودية، وكل ذلك من آثار المعصية. قال الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالرب من لطفه أن يحرم عباده بشؤون المعصية الزيادة في الخير والبركة والمزروعات لكي يعودوا إليه، فعذاب الدنيا أهون عذاب الآخرة. هذا من لطف الله ما يحدث في الأرض من حروب على الناس مدمرة، فيقل عليهم المزروع ويحصل عليهم خوف بعد أمن، هذا من لطف الله بعباده. ليش؟ ينبغي العبد أن يستفيد من هذا يقظة ورجوع إليه وتوبة. هذا بعض البعض أهداف الله لا يوفق ممن انتصب للدعوة، فتجده أنه يعلق ما يحصل من ظلم للشعوب بالملوك. نعم الملك قد يظلم، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، جاء في بعض الكتب الإلهية قال الله تعالى: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم، يعني والإثارة عليهم عن ترك التوبة والإنابة لي فإني بذنوبكم تبرج نساءكم الربا ترككم للصلاة بذنوبكم سلط هؤلاء الملوك عليكم فكما تكونون يعني يولى عليكم فلا يشغل الناس فقط ظلم الحاكم ظلم الحاكم ظلم الحاكم ويثيرون عليه ويزيد الطين بلة ويكثر عدد الموتى وما عندهم قوة يدفعون بها الحاكم الظالم فحتى يصبح الأمر يؤمرون للرجوع إلى الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فالبركات تأتي بالتقوى وإرجاع المظالم إلى أهلها ولذلك يقول الشيخ الإمام المقيم رحمه الله ويستحيل في زمننا زماننا بيننا وبين المقيم 800 سنة تقريبا أن يولى علينا مثل عمر بن عبد العزيز الذي حكم الأرض بالعدل وذلك لأننا نجد في شعوبنا مصائب لعلها جعلت انتقام الجبار منا بأن سلط علينا إيش ملوكنا فبذنوبكم إيش يسلطون عليكم قال ابن القيم أيضا في موضع آخر فمعاصي الشعوب كتبرج نسائهم والربا والاختلاط المحرم والبدع وأشد الشركيات تظهر قوالب في صورة حكام جور لا يأخذون بحق الضعيف ولا يؤدون أو لا يحكمون بما أنزل الرب أو كما قال رحمه الله أسأل الله يوفقنا وإياكم سمعت الآن الحمد لله رب العالمين.